أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث في الجواب الرابع عن الشبهة التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله عليه، وكان حاصل الجواب أن الحكم الظاهري إنما يصح جعله فيما لم يعلم بمخالفته للواقع عليه السلام، حيث إننا ذكرنا في أول الكتاب في مقام دفع شبهة ابن قدة أن الأحكام الواقعية إذا كانت موجودة في مورد الأحكام الظاهرية لا يلزم منها التنافي بحسب نظر السيد الخوئي، لا في مقام الملاك والمبادئ، ولا في مقام الجعل، ولا في مقام المنتهى والوصول والامتثال. لكن لو كان الحكم الواقعي معلوما نوعا ما، بحيث يكون هذا العلم ينسجم مع بقاء موضوع لجريان الأصل العملي، في مثل هذه الصورة لا يأتي الجواب المتقدم عن شبهة ابن قبة، لأن الحكم الواقعي مع فرض كونه معلوما فحينئذ ننظر إليه وإلى الحكم الظاهر، إن كان بينهما انسجام فلا وجود لشبهته، وإن لم يكن بينهما انسجام فلا يصح جعل الحكم الظاهر. مثلا لو علم المكلف بأن هذا الشيء المعين إما فعله مستحب وإما مكروه، عليكم السلام، فلو فرضنا جاء حكم ظاهري وأثبت الإلزام كأصالة الاشتغال، لا يجوز تشريع هكذا حكم ظاهر، لأن الحكم الظاهر أثبت لك الإلزام، والحال أن الواقع معلوم وهو إما الاستحباب وإما الكراهة، لا يعقل تشريع هكذا حكم ظاهر. والأجوبة المتقدمة عن شبهة ابن قبة إنما تتم في صورة جهلنا بالحكم الواقع. أما هنا بعد فرض العلم بتكليف مردد بين الاستحباب والكراهة، لا يعقل أن يكون الحكم الظاهري على الوجوب مثلا أو على الحرمة مثلا، فإن هكذا حكم واقعي قطعا يتنافى، هكذا حكم ظاهري قطعا يتنافى مع الحكم الواقع. ومقامنا من هذا القبيل، حيث إننا نعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين الأسود أو الأحمر، وأن أحد الإناءين يجوز ارتكابه، فالحكم الواقعي يدور أمره بين الحرمة ووجوب الاجتناب وبين جواز الارتكاب، أليس كذلك في هذا العلم الإجمالي؟ فيدور أمر، إما أنه يدور الأمر أحد الإناءين يجب الاجتناب عنه والآخر يجوز ارتكابه، وهذا الوجوب للاجتناب وهذا الحكم الواقعي لوجوب الاجتناب مطلق غير مقيد، وكذلك إباحة أحد الإناءين مطلق غير مقيد. فلو أخذنا حينئذ بمقولة المحقق العراقي من الالتزام بماذا؟ بترخيص ظاهري مشروط. ما هو الترخيص الظاهر المشروط؟ يعني يجوز لك ارتكاب الأسود إذا تركت الأحمر، هذا يكون منافيا للحكم الواقع، لأن الحكم الواقع بالنسبة للأسود إما واجب الاجتناب مطلقا وإما جائز الارتكاب مطلقا. فهذا الترخيص الظاهري بترخيص مشروط، هذا الترخيص الظاهر المشروط يتنافى مع ما هو معلوم واقع. وقد عرفت أنه حينئذ لا يمكن ترخيص هكذا، لا يمكن جعل هكذا حكم ظاهر. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في جوابه الرابع. ما من اللطائف أن هنا هذا الجواب في الكتاب لم ينسبه إلى السيد الكوي خلاف الأجوبة السابقة. في أحد التقريرين لم ينسبه على نحو الجزم، قال لعله يفهم من الدراسة، والمقرر يعلق في الحاشية أن السيد الكوي أو أن المقرر لتقرير السيد الكوئي في تقريريه في المصباح وفي الدراسات حصل له خلط بين هذا الجواب الذي الآن شرحته وبين ماذا؟ وبين الجواب السابق للسيد الكوئي، أنه ذكرا معا فلم يفصل بينهما، مع أن كل واحد جواب مختلف عن الآخر، لكن القضية ليست كذلك. السيد الخوي هذا الجواب الرابع ذكره في كل من الدراسات وفي المصباح. غاية الأمر الوجه السابق بعد أن ذكره وقربه في الدراسات قال وبتقريب آخر، ثم ذكر هذا الإشكال الرابع. وفي المصباح قال وبعبارة أخرى، ثم ذكر الإشكال الرابع. وهذا شائع في الكتب العلمية أن الكاتب أو المحقق في التقريب الآخر يبين إشكال آخر، لأنه تقريب آخر يعني شرح للتقريب السابق. فالمقرر لدورة الشهيد الصغر ظن أن بتقريب آخر لازم يكون شرح للتقريب السابق، لا ليس من الضرورة، هذا شائع. حتى نفس الشهيد الصغر في بعض المباحث يقول عن الميرزا النعيني أنه أفاد إشكالين، ثم يذكر أن الإشكال الثاني ذكره في تقريبه الآخر. هذا شائع هذا الاستماع. كيف كان هذا الوجه هو للسيد الخوئي؟ المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب للسيد الخوئي، وحاصل ما ذكره جوابا عن هذا التقريب للسيد الخوئي أن غاية ما قام عليه البرهان أنه يشترط في تشريع الحكم الظاهر شرطان: الشرط الأول أن تتوفر حالة الشك في الحكم الواقع، فإن البرهان قائم على اشتراط ذلك. ليه؟ أي برهان قائم على اشتراط ذلك؟ لأن المفروض أن الحكم الظاهر أخذ في موضوعه الشك، فلكي يجري الحكم الظاهر لا بد من أن يحصل لنا شك بالحكم الواقع، وإلا لن تفل حكم ظاهري من باب السالبة بانتفاء موضوعي. البرهان قام على أنه لا بد لكي يجري الحكم الظاهري من أن يكون لدينا شك في الحكم الواقع، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحكم الظاهري قابلا للتنجيز أو للتعبير، فإن قام الحكم الظاهري على الإلزام لابد أن يكون قابلا للتنجيز، وإن قام على ترخيص فلا بد أن يكون قابلا للتعبير. فالبرهان قام على اشتراط القابلية للتنجيز والتعبير في الأحكام الظاهرية، أي برهان قام على ذلك، وذلك لأن تشريع حكم ليس له قابلية التنجيز أو التعبير يكون لغوا، وبرهان اللغوية يقتضي أن يكون الحكم الظاهري المشرع قابلا للتنجيز أو للتعبير. فما قام عليه البرهان في الأحكام الظاهرية ليس سوى هذين الشرطين: أن يتحقق الشك في الحكم الواقعي، وأن يكون الحكم الظاهري المجعول قابلا للتنجيز وللتعبير. ولم يقم البرهان على أزيد من ذلك، والترخيص الظاهري المشروط الذي اقترحه المحقق العراقي يتوفر فيه كلا الشرطين. أما الشرط الأول وهو أن يكون هناك شك في الحكم الواقعي، فباعتبار أننا نريد أن نجري الأصل وين؟ في الجامعة أو في الأطراف؟ في الأطراف، وكل طرف من الأطراف نشك في حكمه على الواقع، نشك أو لا نشك، هنا الشرط الأول متوفر. والشرط الثاني متوفر أيضا، فإن هكذا ترخيص ظاهري مشروط له قابلية التعبير للمكلف. فإن إذا ترك الإناء الآخر يعذره بالنسبة للإناء المقابل، فلو شربه يكون معذورا، وكذا الحال بالعكس. فإذا الشك والقابلية للتعبير موجود في هكذا حكم ظاهري، فلا محظور في تشريعه. وأما ما ذكره السيد الخوئي من عدم منافاته للحكم الواقعي فلم يقم على هذا الاشتراط برهان. فما قام عليه البرهان متوفر في الترخيص الظاهر المشروط، وما هو غير متوفر في هذا الترخيص الظاهر المشروط وهو الذي ذكره السيد الخوئي لم يقم عليه البرهان. هذا خلاصة أو تفصيل ما يفهم من عبارة ماذا الشهيد في هذا الكتاب. وعن هنا قد يقال أنه قامل يعني بأحد بيانين، إما أن نقول قام البرهان على شرط ثالث، وإما أن نحافظ على ما ذكره الشهيد الصدر من الشرطين ونقول بأن الشرط الثاني غير متوفر. أما البيان الأول أنه قام على ما ذكره السيد الخوئي البرهان فعبارة عن حصول التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقع. يعني هل يستطيع أن يلتزم المصنف أن شيئا إذا دار أمره بين الاستحباب أو الكراهة، بين الاستحباب والكراهة، هل يستطيع أن يلتزم بحكم ظاهري بالحرمة؟ لا نستطيع لوجود التضاد بينهما. والحلول المتقدمة لا تجري، لأن المفروض أننا نعلم. وأما البيان الثاني فنقول سلمنا، لا يشترط شرط ثالث، لكن هكذا حكم ظاهري تعلم بأنه مخالف للحكم الواقع لا يكون قابلا للتعبير. مثلا لو علمت أنك نظرت نذرا أو أقسمت إما على الفعل وإما على الترك، فحينئذ يدور الأمر هذا الفعل بين الوجوب والحرم. فهل لو ورد، هل نرى أنفسنا مخاطبين بالبراءة؟ لا نرى أنفسنا مخاطبين، هذا هو كلام السيد، فلا يكون هذا الترخيص قابلا للتعبير. كيفما كان يقول: ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهر، وإنما يشترط فيه أمران: أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو التعبير عنه. ليه؟ لأنه إن قام على الإلزام فيكون لابد أن يكون صالح للتنجيز، وإن قام على الترخيص فلابد أن يكون صالح للتعبير. طبعا ذكرنا البرهان على الأول وعلى الثاني. الجواب الخامس هو الجواب الذي يقترحه المصنف رحمة الله عليه لدفع شبهة المحقق العراقي. حاصل هذا الجواب أن كل خطاب يصدر من الشارع المقدس له مدلولان تصديقيان. المدلول التصديق الأول يدل على مفاده، فمفاد الخطاب إن كان هو الإلزام فالمدلول التصديقي هو الإلزام، وإن كان هو الترخيص فالمدلول التصديقي هو ماذا؟ الترخيص. فالمدلول التصديقي الأول هو نفس مفاد الخطاب، والمدلول الثاني أن هذا الخطاب ناشئ عن تزاحم الملاكات وأن أحد الملاكات المشتبهة قدمت على الملاكات الأخرى. هذا كل خطاب ظاهري له هذا المفاد. وبعبارة أخرى كل خطاب بشكل عام ظاهري كان أم واقعي له مدلول مطابقي وله مدلول التزام. مدلوله المطابقي هو مفاده من الإلزام أو الترخيص، ومدلوله الالتزام هو الملاك. كل خطاب له هذان المدلولان. فإذا كان الخطاب ظاهريا فمدلوله الالتزام هو الملاك، والملاك في الخطاب الظاهري هو إبراز الملاك الأهم في مقام تزاحم المقتضيات. واضح هذه المقدمة؟ حقيقة الحكم الظاهري عند المصنف هو هذا، صنف حكم شرع في الحفاظ على الملاك الأهم، فملاكه الحفاظ على الملاك الأهم. فالآن مثلا في مثالنا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الملاكين، ففي الحقيقة هنا يوجد اشتباه، اشتبه الملاك الإلزامي هو وجوب الاجتناب، ملاك وجوب الاجتناب مع الملاك الترخيصي وهو ماذا؟ جواز شرب أحد الإناء، فاشتبها بينهما بين بعض. فأي خطاب ظاهري يأتي؟ يأتي لأي شيء حسب المدلول الثاني، حسب المدلول الالتزامي، يأتي ليبين أي هذين الملاكين هو ال... واضح هذا الشيء؟ هذه حقيقة الحكم الظاهري عند المصنف. فحينئذ بعد وضوح هذا المطلب لا يخلو الأمر في الواقع إما أن يكون الأهم بنظر المولى والحكم الإلزامي، بمعنى أنه الذي يهمه هو المحافظة على وجوب الالتزام بأي طريقة كانت. في الواقع ونفس الأمر يحتمل هذا الاحتمال، يكون الملاك الأهم ما هو حكم الإنسان. فبناء على ذلك، على المولى أن يشرع ماذا؟ أصالة وجوب الاحتياط. فيكون المهم لديه هو ماذا؟ الموافقة القطعية. هذا الاحتمال الأول. فإذا كان هذا الاحتمال الأول هو الثابت، لا وجه للترخيص، لا وجه للترخيص مشروط، واضح، لأنه هذا يتنافى مع كون المهم هو الموافقة القطعية. الاحتمال الثاني أن يكون المهم للمولى هو الحكم الترخيصي الواقعي، بحسب فرض لماذا يدور الأمر بين حرمة هذا الإناء أو جواز ذاك الإناء، فأحدهما حرام والآخر، أحدهما قطعا حرام والآخر قطعا جائز، واشتبه بعد الاختلاط والاشتباه، فمن المحتمل أن يكون المولى يريد أن يحافظ على الترخيص الواقع. فيريد أن يكون الإناء المباح في الواقع الذي لك قابلية أن تفعله أن يكون في مرحلة الظاهر كذلك، بناء على هذا الاحتمال ينبغي أن يأتي ترخيص مطلق أو مشروط مطلق. أيضا على هذا الاحتمال لا معنى للترخيص مشروط. نلتفت جيدا، نحن قلنا أي حكم ظاهري له مدلول تصديقي ثاني، مدلول التزام. ما هو مدلول الالتزام؟ الحفاظ على الملاك الواقعي أهم. فالآن قاعدين نفرض ما هو الملاك الواقعي لهم، إما هو الحكم الإلزامي فيجب أن يأتي بماذا؟ بأصالة الاشتغال باحتياطه، وإما أن يكون ماذا؟ هو الإباحة الاقتضائية الواقعية، فينبغي أن ماذا؟ أن يأتي بترخيص مطلق. واضح هذا الشيء؟ الاحتمال الثالث أن يكون المهم لدى المولى عدم تحقق المخالفة القطعية، لا يهمه تحقق الموافقة القطعية، تحقق الموافقة القطعية، وإلا لشرع الاحتياط لو هم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ما الذي كان مهم لدى المولى؟ تحقق الموافقة القطعية، لذا قلنا لشرع أصالة الاحتياط. فلا يهمه تحقق الموافقة القطعية، بل الذي يهمه عدم تحقق المخالفة القطعية. عدم تحقق المخالفة القطعية هذا قد يحصل بالترخيص في الجامع. شنو يعني في الترخيص في الجامع؟ يعني أن يقول لك أنت مرخص في ترك أحدهما. إذا رخصك فقط في ترك واحد فلم تحصل وخالف فقط عليه، أو أنت طبعاً أو أنت مرخص بفعل أحدهم على حسب العلم الإجمالي. مرة يكون العلم الإجمالي مثلاً بين وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، فنقول أنت مرخص في ترك أحدهم. ومرة يكون العلم الإجمالي بين إنهاءين، فنقول أنت مرخص في فعل أحدهم على حسب طبيعة العلم، أطراف العلم الإجمالي والمعلوم بالإجماع. صار واضحا؟ فلا يبقى حاجة إلى ما يسمى بماذا؟ بالترخيص. هذه محتملات القضية، محتملات القضية. إما أن يكون الملاك الأهم هو الحكم الإلزامي، فيكون الأهم لدى المولى هو الموافقة القطعية، فينبغي أن يأتي به إلزام ظاهر يشرع وجوب الاحتياط. وإما أن يكون المهم لدى المولى ما هو؟ الحكم الترخيصي، فينبغي أن يرخص في كلا الإناءين على نحو الإطلاق. وإما أن يكون المهم لديه عدم المهم عدم الوقوع في المخالفة قطعية، فهذا يكفيه أن يرخص في الجامع، فلا يبقى مكان لما يسمى بالترخيص المشروع. يقول الخامس وهو التحقيق في الجواب، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهر ومدلوله أن مفاد الدليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي ما هو؟ هذا أطلقت على هذا المدلول التصديقي أي اسم؟ المدلول الالتزام، هو إبراز عدم اهتمام المولى. هذا ليس مدلولا مطابقيا، مدلول الالتزام، لأن كل خطاب ظاهر كان أم واقعي يكشف عن وجود ملاك طبقا لنظرية من؟ العدلية. غاية الأمر في الحكم الظاهري الملاك هو الحفاظ على الملاك الأهم، فلذا هذا مدلول التزام. أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض لزوم، لأنه لو كان متحفظا على الغرض اللزومي كان يجب أن يشرع الاحتياط لا الترخيص. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، ما معنى كذلك؟ مشروطين يعني الشرط الذي ذكره المحقق العراقي بترك آخر، ليس كذلك؟ ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف مشروط ومنوط بترك الآخر لا مطلقا، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا. ليش؟ في حالة تركهما معا، في حالة تركهما معا لأنه توفر كلا الشرطين، توفر كلا الشرطين فيجري الأصل في كليهما، فإذا جرى الأصل في كليهما معنى ذلك أن الغرض اللزومي غير مهم بنظر المولى. وكل هذا لا محصل له، لا معنى له، لأن المعقول من بين الاحتمالات الثلاثة التي ذكرتها إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي. يعني ما معنى تقتضي التحفظ؟ يعني عدم المولى يهمه أن لا تقع في المخالفة قطعية، هذا معنى التحفظ الاحتمالي. يعني الموافقة الاحتمالية تؤدي إلى ماذا؟ عدم المخالفة القطعية على الواقع المعلوم بالإجمال. واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين، استفادة اهتمام المولى بهذا الأخير المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل. كيف؟ وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما، فيكون الأصل مفاده هكذا أنه يجوز لك أن تترك أحد التكليفين أو أن ترتكب أحد الإناث. وهذا الترخيص المتعلق بالجامع فقط لا يدل عليه، لا يدل عليه إطلاق الخطاب.
لكن التزم في هذا الجواب لازم جوابه أن يكون ترخيص في الجامع. يعني إشكال أنه لا يأتي بدي
خبر يأتي هذا إثباتي، إشكال إثباتي
صار بقدرها، يعني
صار إشكال إثباتي.
نعم. وأن القصيرة يأتي الإطلاق لا يأتي خبر نفس إشكال يعني قدرة قدر بقدرها.
الآن هكذا لو قلنا أن المهم لدى المولى ما هو؟ عدم تحقق المخالفة القطعية. إذا كان هذا هو المهم فلا بد أن يأتي خطاب ظاهري ماذا يدل على أن الترخيص تعلق بالجامع. هذا لا يفي به دليل الخطاب. ليش؟ لأن الجامع بحسب الفرض ماذا؟ معلوم أو مجهول؟ معلوم. ولا بد لجريان دليل الأصل من وجود شك. هذا معنى لا يفي بها إطلاق دليل الأصل. النتيجة التي توصلنا إليها أنه لقائل أن يقول لا يوجد ثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. ليه؟ لأنه على مسلك العلية، من اختار مسلك العلية؟ محقق العراق. لا يجر الأصل، لا يجر الأصل لا في الطرفين ولا في طرف واحد، هذا على مسلك العلية. وعلى مسلك الاقتضاء لا يجر الأصل أيضا في الطرفين. ذكر الميرزا إن يلزم الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية ماذا؟ قبيح. في الطرف الواحد، في الطرف الواحد لا يجري الأصل، لأن جريان الأصل في الطرف الواحد متوقف على صحة شبهة المحقق الإعراب. سابقا أثبتنا عدم جريان الأصل في أحد الأطراف، جاء المحقق العراقي وذكر الشبهة لإثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، وهي الترخيص ماذا؟ المشروط. والمفروض الآن في جوابنا الخامس ماذا فعلنا؟ أننا رفعنا شبهة المحقق العراقي فلا يجري الأصل حتى في طرف واحد فإن لا فمر. لماذا نتعب أنفسنا في البحث عن مسلك العلية ومسلك الاقتضاء؟ في كليهما لا يجري الأصل. يجيب المصمم عن هذا التوهم أنه سوف يأتي في بعض التطبيقات إن شاء الله في المستقبل القريب ثمرة لمسلك العلية ولمسلك الاقتضاء، فارتقب وانتظر، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الجواب الخامس للمصنف يحتاج إلى تفصيل أكثر، فحد العبارة هنا في غاية الإبهام، يعني النقص اللي فيها نظير النقص بما يسمى في علم البيان بماذا؟ بالإخلال، يعني بدرجة يوجد فيه إخلال. لذا هذا المطلب تلاحظ في مباحث الفصول هذا الوجه الخامس ذكره في ثلاث صفحات، هذه العبارة الخط الصغير تبدنا. فهنا المصنف اختصره وضغطه في أقل من نصف أو في أقل من نصف صفحة، فالبيان يحتاج إلى تكملة في الحقيقة. بدأتم فلسفة ولا بعض؟ ماذا تدرسون في المرحلة السنة الرابعة؟ رابعة خامسة
اعتبار فارسية يعني ما تحتسب
حوزة صرف أربع سنوات خمس سنوات مؤسسة
أربع سنوات
أمس
لمعة
حلقة ثالثة فلسفة. ثلاث دروس يعني في
أربعة
ليه؟
يعني اثنين جمعة.
مش كثير عليكم؟
مش كثير.
الشيخ علي؟
نزلت.